أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في الاعتراضات التي اعترضها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله في مسألة ما هو الوجه الذي بواسطته يرجع البائع الفضولي على المشتري فيما دفعه البائع الفضولي إلى المالك، والحال أن المشتري هو الذي أتلف المبيع. فنرجع إلى مثالنا. حاصل المثال: زيد يملك خبزا وعمر يريد الخبز، وأنا بائع فضولي، أخذت الخبز من زيد وبعته بيعا فضوليا إلى عمر، وعمر أكله، أكل الخبز. هنا إذا علم زيد بالبيع الفضولي ورفض البيع الفضولي، من حقه أن يرد أو ليس من حقه؟ يرد البيع. فرد البيع عليكم السلام ورحمة الله. عندما رد البيع، زيد ينظر لي وينظر إلى المشتري، لأن الشارع ماذا قال لزيد؟ قال: يا زيد، البائع ضامن والمشتري أيضا ضامن. البائع ضامن لأنه غاصب، وإذا ما تقبل في حكم الغاصب. البائع ضامن لأنه غاصب أو لأنه في حكم غاصب، والمشتري ضامن لماذا؟ متلف، لأنه أتلف ماذا؟ أنه أتلف الخبز. فالمالك من حقه يطالب المشتري ومن حقه يطالب البائع. المالك إذا طالب المشتري، المشتري بعد لا يرجع على البائع، والمالك إذا طالب البائع فالبائع من حقه يرجع على المشتري. هاي مسألتنا، مسألتنا هنا. ماذا قال صاحب الجواهر رحمه الله؟ أقرأ لك عبارته كي نستذكر ما قاله. وربما يقال، قاله صاحب الجواهر في وجه رجوع غير من تلف المال في يده. من هو الذي غير من تلف المال في يده؟ بائع. البائع يقول: أنا أخذت الخبز من زيد وبعته إلى عمرو ولم أأكل الخبز، ما تلف المال عندي. في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، يعني البائع، رجوع إلى من؟ رجوع إلى من تلف في يده، يعني مشتري. المال تلف في يد المشتري. لو رجع عليه، يعني البائع يرجع على المشتري، لو رجع على البائع، من الذي يرجع على البائع؟ المالك. المالك يجي للبائع يقول: اعطيني قيمة الخبز، وانت روح تفاهم ويا المشتري الذي اتلف الخبز. ان ذمة من تلف بيده، من الذي تلف بيده؟ المشتري. مشغول للمالك بالبدل، وإن جاز له، يعني للمالك إلزام غيره. غيره غير من يعني؟ غير منه؟ غير المشتري، غير المتلف. غير المتلف يعني من حقه يطالب المتلف ومن حقه يطالب البائع. جيد. باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمته به. ثم ينقل عبارة صاحب الجواهر نصا نصا: وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده، يعني المشتري، وبين غيره. من غيره؟ يعني غير المشتري الذي لم يتلف المال بيده يعني البائع. الذي بل الذي خطابه بالأداء شرعي. من شرعي خطابه شرعي؟ البائع. أيها البائع أنت ضامن، عليكم السلام. أيها البائع أنت ضامن. لا ذمي، ذمي يعني شنو ذمي؟ خطاب الشارع للمشتري. ذمي يعني شنو ذمي؟ يعني أيها المشتري بما أنه أنت قد أكلت الخبز فذمتك مجهولة، فذمتك مجهولة. فصاحب الجواهر رحمه الله فرق بين الضمان الذمي الوضعي وهو مختص بالمشتري المتلف، وبين الضمان الشرع التكليفي وهو مختص بالبائع الذي لم يتلف الخبز. واضح هذا الحد إلى حد الآن؟ واضح إن شاء الله عز وجل. الشيخ الأعظم رحمه الله أشكل على صاحب الجواهر بخمس إشكالات، خمس وجوه يريد أن يثبت بواسطتها أن هذا الفرق مو واضح، مو شرعي، لا دليل عليه، لا وجه له. مر الكلام بالحاضر الوجه الأول والثاني والثالث، مو صحيح؟ بقي الكلام في الوجه الرابع. قال مع أن تملك، وصلنا لهنا، هذا الوجه الرابع في الرد على الجواهر. قال مع أن تملك غير من تلف المال بيده. من هو غير من تلف المال بيده؟ الذي تلف المال بيده المشتري. غير من تلف المال بيده يعني البائع. قال مع أن تملك البائع، مو أحسن حتى تصير العبارة واضحة على مثالنا، مع أن تملك البائع لما في ذمة من تلف المال بيده. منو يعني؟ يعني مشتري. نختصر العبارة هكذا نقول: مع أن تملك البائع لما في ذمة المشتري، مو أحسن، بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. أصل المشكلة وين؟ أصل المشكلة إن البائع ضامن والمشتري ضامن. البائع ضامن لأنه غاصب أو في حكم الغاصب، والمشتري ضامن لأنه متلف. والشريعة جعلت للمالك الخيار، إن شاء أخذ من البائع وإن شاء أخذ من المشتري. المالك الأصلي المشتري بعيد والبائع قريب، طالب البائع قال له: أيها البائع ادفع لي بدل الخبز، انطى دينار بدل الخبز. راح المالك بعد لا علاقة لنا به. بأي دليل كلامنا هنا؟ بأي دليل إن هذا البائع له حق في ذمة المشتري وهو غاصب وفي حكم الغاصب؟ البائع بالأصل غاصب أو في حكم الغاصب. بأي دليل إن البائع من حقه يروح للمشتري يقول له: اعطيني الدينار، ادفع الدينار للمالك، أعطني الدينار؟ لأن ذمتك، ذمتك أيها المشتري، أيها المستهلك، أيها المتلف، لأن ذمتك مشغولة لي بدينار. هو كلامنا هنا، كيف تكون ذمة المشتري مشغولة للبائع مع أن كلاهما شنو؟ كلاهما اثنين ضامنين، هذا ضامن للمالك وهذا أيضا ضامن للمالك. صاحب الجواهر طلع بفكرة، فكرة إذا تتذكرون أمس حبرنا عنها، فكرة الضامن الأصلي والضامن الفرعي. فصاحب الجواهر رحمه الله يدعي بأنه المشتري المتلف ضامن أصلي لأن هو الذي انتفع، هو الذي أكل، وأما البائع اعتبر ضامن فرعي، فماكو مانع أن يرجع هذا على ذاك. الإشكال الرابع شو يقول له؟ يقول له: لا سبب. يعني احنا مو كلام، مو ألفاظ، نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى أدلة. لا يوجد سبب يحقق لنا كيفية إن ذمة المشتري اشتغلت لمن؟ اشتغلت للبائع. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، عندما علم المالك بأن خبزه قد بيع بيعا فضوليا ورد البيع، هو مخير ديما مخير، إن شاء طالب البائع وإن شاء طالب المشتري. يعني ذمة البائع مشغولة لمن؟ للمالك. وذمة المشتري مشغولة لمن؟ للمالك. البائع لمن أفرغ الذمة مالته وانطى دينار للمالك، بأي دليل انقلبت ذمة المشتري من كونها مشغولة للمالك انقلبت لمن انقلبت؟ إلى كونها مشغولة للبائع. هذا بأي دليل الانقلاب صار؟ شنو سببه؟ كلام معقول؟ إشكال منطقي. قال لي احنا قبل ساعة ذمة المشتري مشغولة للمالك، لما البائع طلع دينار ودفع للمالك، شلون هاي الذمة رأسا أصبحت مشغولة إلى غير المالك، أصبحت مشغولة إلى البائع؟ فبأي دليل وما هو السبب؟ سبب شرعي لو قهري. لذلك وماذا عبر هنا؟ بلي، اختياري أو قهري. قال سبب اختياري أو قهري. شلون التمليك؟ مرة أنا أستملك باختياري، ومرة شلون أستملك؟ أستملك قهرا، صح لو لا؟ شلون أستملك باختياري؟ أروح أشتري كتاب فأملكه باختياري. شلون أستملك قهرا؟ يموت أبي فأرد، هذا يسموه استملاك قهري. كذلك عملية شغل الذمة، ذمتي عندما تكون مشغولة، مرة ذمتي تكون مشغولة باختياري، فأنا مثلا أقترض 100 دينار من زيد، فذمتي تكون مشغولة ماذا؟ باختياري. ومرة ذمتي مشغولة مو باختياري، بل الشارع يحكم بأن ذمتك يا فلان أصبحت مشغولة. لماذا؟ ليش ذمتي مشغولة على نحو القهرية؟ قال لأنك مثلا تركت كذا وأتلفت مال الغير، والغير صرف أموال على المود يدفع الضرر عن نفسه، التضامن سواء تعلم أو لا تعلم، ترضى أو ما ترضى، تقبل أو ما تقبل. فالشيخ الأعظم رحمه الله يقول ذمة المشتري مشغولة للمالك نقبل به، كيف أصبحت مشغولة للبائع بعدما دفع البائع ما عليه؟ هل أصبحت ذمة المشتري مشغولة للبائع؟ أصبحت مشغولة بالاختيار لو مشغولة بالقهر؟ يقول لا دليل على هذا ولا دليل على ذلك، لنتم عليه الدليل. لذلك قال لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. يعني شنو؟ يعني مع أن تملك البائع لما في ذمة المشتري بمجرد دفع البدل من قبل البائع للمالك لا يعلم له، له إلما له لهذا لشغل الذمة هذا، لا يعلم له سبب اختياري ولا يعلم له سبب قهري، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره. يا تدرون النتيجة شلون؟ المفروض لعدم وجود دليل، شنو النتيجة؟ النتيجة هالشكل: المالك إذا وصل إليه الحق، سواء وصل من المتلف المشتري أو وصل من البائع الغاصب، المالك إذا وصل إليه الحق انتهت المعاملة، انتهت القضية، بعد ما أكو ذمة مشغولة، بعد لا طالب ولا مطلوب. شنو معناها؟ معناها البائع لا يحق له أن يطالب المشتري بشيء، لأن المعاملة خلصت، حق المالك عاد إليه. بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده، يعني سقوط حق المالك عمن تلف في يده، يعني منه؟ المشتري، سقوط حق المالك على المشتري بمجرد أداء غير المشتري، يعني منه غير المشتري البائع، بمجرد أن يسدد البائع الضمان فإن ذمة المشتري ماذا تصبح؟ تصبح بريئة. سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك الأول. الأول موضوع، يعني شنو موضوع؟ يعني عنده يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: لا دليل ولا علة ولا سبب ولا برهان يمكن الاعتماد عليه لإثبات أن المشتري ذمته أصبحت مشغولة للبائع بمجرد أن يسدد البائع ثمن الخبز إلى المالك، ذمة البائع تصبح بريئة وذمة المشتري أيضا تصبح بريئة. أما أن نأتي ونقول ذمة المشتري أصبحت بريئة الآن وردقيقة ترجع ذمة المشتري مشغولة للبائع بما دفع، هذا يحتاج من؟ يحتاج إلى علة، موضوع. يقول ولا موضوع ولا علة ولا دليل ولا سبب. مو كيف نحن نضمن، مو كيف نضمن، إنما الضمان يحتاج من؟ يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال: لعدم تحقق موضوع، يعني شنو موضوع؟ يعني علة. لعدم تحقق علة التدارك بعد تحقق التدارك الأول. من التدارك الأول؟ البائع للمالك. التدارك الثاني اللي يريد نثبته، يا هو التدارك الثاني المشتري، أحسن، المشتري للبائع. فهكذا يريد أن يقول: لعدم تحقق دليل على التدارك الثاني، يعني تدارك المشتري للبائع بعد تحقق التدارك الأول. شنو التدارك الأول؟ تدارك البائع للمالك الأصلي. هذا ما يمكن أن يقال بالحاض. الجواب الرابع، الجواب الخامس: قال: مع أن اللازم مما ذكره، ما هو الذي ذكره؟ إن البائع من حقه أن يطالب المشتري بما دفع. ما هو الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله؟ إن ذمة المشتري المتلف مشغول للبائع ما دفعه البائع لمن؟ إلى المالك. قال: مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم. الغارم من الغارم؟ هو البائع. أن لا يرجع الغارم في من لحقه في اليد العادية. من الذي لحقه في اليد العادية؟ يعني المشتري. إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر خلافه، الظاهر من الفقهاء خلاف ذلك، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. صاحب الجواهر رحمه الله بنى نظريته على أن الغارب يرجع على المتلف. صاحب الجواهر رحمه الله ما له علاقة بعنوان المشتري، له علاقة بيا عنوان المتلف. المتلف هو ثبت نظريته على هذا المعنى، إن المتلف يؤخذ منه، يؤخذ منه سواء كان المتلف المشتري أو ابن المشتري أو جيران المشتري أو أي واحد. يقول: أنا هكذا أقول. إحنا جبنا كلمة المشتري لأن مثالنا شنو؟ مثالنا هذا. فشيل مثال، شيل المثال. الشكل يقول: قل من غرم إلى المالك الأصلي يأخذ الغرامة ممن أتلف مال المالك الأصلي. أتلف، فالعنوان يدور مدار الإتلاف. في مثالنا الذي أتلف هو المشتري، لذلك ذكرنا المشتري. المشتري ليس له خصوصية، وإنما الخصوصية لمن؟ للمتلف. فإذا بنينا على قول صاحب الجواهر رحمه الله وقلنا بأن الغارم يحق له أن يرجع علما إلى المتلف، معناها الغارم لا يحق له أن يرجع إلى من أخذ منه العين إذا لم يتلف العين. يعني شلون؟ نجي إلى مثال الأيادي المتعاقبة. يعني مثلا هذا كتاب زيد، أنا غصبته من زيد وأعطيته إلى عمرو، وعمر أعطاه المن إلى بكر، وبكر أعطاه إلى خالد. الشريعة ماذا تقول؟ الشريعة تقول على أن الغاصب الأول من حقه يرجع لمن؟ يرجع إلى من سبقه. فإذا الغاصب الأول دفع الدينار، من حقه منين يأخذ الدينار؟ من من سبقه. هذا الذي سبقني وهو عمر، سواء أتلف الكتاب أو لم يتلف الكتاب، من حقه شنو؟ أقول له اعطيني، شوف أنت من أعطيته راح أخذ من عدة. فتتعاقب الأيدي على هذا المنوال. حسب قول صاحب الجواهر رحمه الله معناها الغاصب الأول لا يحق له أن يرجع إلى عمر، ولا يحق له أن يرجع إلى بكر، ولا يحق له أن يرجع إلى خالد. إلى من يرجع؟ إلى من أتلف الكتاب. كنا ندور وين الكتاب، قالوا الكتاب مثلا عند فلان، كنا نروح إلى فلان وقال بما أنه أنت أتلفت الكتاب إذا أخذ من عندك مثلا الدينار. يقول وهذا ليس مذكور عند الفقهاء. الفقهاء قالوا بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة ترجع كل يد لمن؟ على من سبقها، سواء الذي سبقها أو الذي لحقها، سواء الذي لحقها هو المتلف أو المتلف غيره. مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم في من لحقه من اليد العادية، يعني الغاصبة، إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر عند الفقهاء خلاف ذلك، فإنه يجوز له إلما له الغاصب الأول أو منه أو الغارم أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده، أي واحد وراء من حقه يرجع له، سواء كان هو المتلف أو كان المتلف أو كان المتلف غيره. ثم قال رحمه الله: نعم، لو كان، يعني هذا الذي بعده، غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. يعني السلسلة، أنا أرجع على عمر، زين عمر لم يتلف الكتاب عنده، يرجع على بكر، بكر لم يتلف الكتاب عنده، يرجع إلى خالد، خالد لم يتلف الكتاب عنده، يرجع لمن؟ إلى من بعده، حتى يصلون إلى من يصلون؟ حتى يصلون إلى من أتلف الكتاب. يقولوا له أنت متلف، وعندنا قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير وهو له ضامن، أنت الضامن الأصلي، أنت أيها المتلف ضامن أصلي. ثم قال: هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين. وين كلامنا كان؟ فيما لو تلف المبيع تحت يد المشتري. زين، إذا المبيع ما تلف، موجود المبيع موجود، يعني أنا البائع الفضولي عندما أخذت الكتاب من زيد وبعت الكتاب إلى عمر، الكتاب موجود عند عمر، الخبز موجود عند عمر، الدابة موجودة عند عمر، عند المشتري موجودة، لم تتلف. في هذه الصورة أيضا المالك يطالبني، لو يطالب من يطالب المالك؟ لو يطالب المشتري، لأن العين موجودة، لأن عندما يطالبني أنا ما أقدر أعطي العين، أنا شرطي أعطي البدل، أعطي القيمة في القيميات، أعطي المثل في المثليات، فهل يجوز أن أدفع له القيمة والعين موجودة؟ حقه يتعلق بمن؟ حق المالك يتعلق بالعين، طب مو يتعلق بمن؟ بالمثل أو بالقيمة. لذلك قال وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، ما هو الحكم؟ وأنه يرجع المالك بها، بها يعني بالعين، على من في يده، يعني المالك يطالب المشتري، بما أن العين موجودة فالمالك يطالب المشتري. هل يحق للمالك أن يطالب غير المشتري؟ العين عند المشتري، بس العين كيف وصلت إلى المشتري؟ واسطة البائع الفضولي أو الغاصب. قال أو من جرت يده عليها. قال أنت أيضا من حقي أنا أطالبك، بس أنا من أطالبك ما أقول لك اعطيني القيمة، أقول لك روح جيب لي العين وتعال، ومو أقول لك اعطيني القيمة أو اعطيني المثل، لا، هي العين كانت عندك وانت أخذتها وانت بعتها، روح جيبها وتعال دبر حالك. قال فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده، هذا البائع راح للمشتري قال يا بهاي الدابة مال الزيد بعتك يا بيع فضولي، زيد ما يقبل، زيد يريدها، قال له ابن اللي يوصل ترى شنو اللي يوصل ترى ينكتب، بناء على هذا من راح يضمن بهاي الصورة؟ ذاك المشتري جائر ظالم، قال ما حد ما ياخذها من عنده، روح دبر حالكم، فمعناها البائع راح يخسر. لذلك قال فإن لم يمكن انتزاعها، يعني فإن لم يمكن انتزاع العين ممن هي في يده، يعني من يد المشتري، غرم للمالك، غرم من الذي غرمه؟ البائع اللي هي العين مو جوا ايده، غرم للمالك بدل الحيلولة. شنو بدل الحيلولة؟ يعني العين اذا مثلية ايش يغرم له؟ مثل. واذا كانت العين قيمية ايش يغرم له؟ قيمة. اذا تمكنوا ورا شهر ورا شهرين من استرجاع العين، هذا يلقي بدل الحيلولة، وهذا شو يلقي؟ يلقي العين. وإذا لم يتمكنوا من ذلك تبقى بدل الحيلولة عند من تبقى؟ تبقى بدل الحيلولة عند المالك. وسمي بدل الحيلولة لماذا؟ لأنها بدل عما أحيل من تصرفه بأمواله. يعني قاعد يقول أنا أريد أتصرف بالكتاب، أريد أقرأ بالكتاب، أنت أيها البائع أخذت الكتاب وبعته إلى عمرو، وعمرو مسافر، أو عمرو ما يرضي يجيب الكتاب، أو عمرو يقول أقرأ الكتاب يا الله أعطيكم إياه، يا راضي بس لك من الكتاب يا الله أعطيكم إياه وإلا ما أعطيه، زين هذا المالك شنو ذنبه؟ البائع يطيب بدل حيلولة، يقول لي أنا حلت بينك وبين من؟ حلت بينك وبين مالك، بينك وبين كتابك، بينك وبين دابتك، فأنا الآن مستعد أعطيك بدل الحيلولة، راح أعطيك كتاب نفسه إذا كان الكتاب مثليا أو قيمته، اشتري بي كتاب، راح أعطيك بدل الحيلولة إذا حصلنا كتابك ورا شهر، أعطيك إياه، شو ترجعني؟ ترجعني بدل الحيلولة، وإذا ما حصلناه أنت حقك عندك، حقك موجود. لذلك قال فإن لم يمكن انتزاعها، انتزاع العين ممن هي في يده، غرم للمالك، من الذي غرمه؟ البائع، بدل الحيلولة، وللمالك استرداده، استرداد من؟ للمالك استرداد من؟ استرداد العين أو استردادها كما في بعض النسخ، وللمالك استرداد العين، فيرد من يرد المالك يرجع فيرد بدل الحيلولة، يرجع بدل الحيلولة، يقول انطوني كتابي وخذوا كتابكم، انطوني دابتي وخذوا دابتكم. ثم قال رحمه الله ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول. من الأول؟ البائع أو الغاصب بمجرد تمكنه، يعني تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. المالك إذا تمكن أن يسترد العين من الثاني، الثاني من الثاني مشتري، هل معناها الشارع يخاطب المالك يقول له اسمع بما أنه تمكنت أن تسترجع العين من المشتري بعد ما لك علاقة بالبائع، لا تسأله، لا تطرق بابه، لا تطالب بشيء ما لك علاقة به، هل هذا صحيح؟
قال لا.
يبقى المالك مخير بين من وبين من؟ بين هذا وبين ذاك. لا تنقطع سلطنة مطالبة المالك للبائع بمجرد أن المالك باستطاعته أن يسترد العين من المشتري. فقال ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول، يعني البائع، لا يرتفع بمجرد تمكنه، يعني بمجرد تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. ليش؟ إذا المالك يقدر يرجع كتابه من الثاني، ليش سلطنته ومطالبته لا تسقط بلحاظ الأول؟ قال لأن عهدتها على الأول. قال الأول شنو الأول؟ الأول هو رأس المصيبة، هو سبب المشكلة، هو الخذ الكتاب وباعه. فمعناها إذا قلنا المالك إذا تمكن أن يسترجع العين من الثاني فالأول بريء، والله احتاجنا بعدين شلون صارت إشكاليات، صار نقص بالعين، صار عيب بالعين، شلون ماذا نصنع؟ فما زلنا بحاجة علما إلى ضمان البائع. من برئه؟ تدري شو وقت نبرئه؟ لما يوصل الحق كامل للمالك يلا يبرأ البائع. قال لأن عهدتها على الأول فيجب عليه، فيجب على الأول تحصيلها وإن بذل ما بذل. يعني شلون وإن بذل ما بذل؟ يعني من جهد أو من مال. يعني مثلا أنا البائع أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، وعمر سافر، وزيد علم بالبيع الفضولي فرفض. يعني كيف تبيع الكتاب بيعا فضوليا؟ أنت مسؤول. خابرت عمر قال أنا مسافر، أنت في النجف الأشراف وأنا سكنت في البصرة، يريد الكتاب خليجية تردوه تعال اخذوه. هنا من يخسر؟ يروح للبصرة يجيب الكتاب ويجي، من يخسر؟ المالك لو البائع؟ البائع المالك شو العلاقة؟ فالبائع مسؤول عن من؟ مسؤول عن ذلك، مع أن المالك له قدرة أن يسترجع الكتاب، عنده قدرة لو ما عنده قدرة؟ عنده قدرة، بس لا يجب عليه أن يخسر من كيسه جهد ومال، هاي مسؤولية البائع. قال وإن بذل ما بذل، نعم نعم ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه. زين، المالك يحق للمالك أن يأتي إلى البائع فيقول له أين الكتاب؟ قال في البصرة. فالمالك يقول للبائع الكتاب في البصرة مسؤوليتك تجيب إياه، مسؤوليتك، بس إذا رحت للبصرة وجيت قد تخسر؟ مثلا قال لي أخسر 200 دينار، هل يحق للمالك أن يقول للبائع اعطيني 100 دينار وأنا أروح لذلك؟ يحق له؟ لو ما يحق له قالوا لا يحق له أن يطالب بذلك. بس إذا تبقى وما يخالف، بس المقصود شنو المقصود بلا يحق؟ يعني لا يلزم، لا يحق للمالك أن يلزم البائع بمن؟ قال اعطيني مؤونة وأنا أروح أجيبه، لا يحق له ذلك. بس إذا تبقوا على هذا الموضوع يصير لو ما يصير؟ إذا تبقوا عليه يصير، يقول هاي 100 دينار روح تجيب كتابك وخلصني، لا مانع من ذلك. أما أن يأتي المالك ويقول له أنا ما أريدك أنت تجيب الكتاب، أنا أريد أجيبه بيدي، وبما أنه أنت ملزم أن تجيب الكتاب انطيني الأجرة، أنا أروح للبصرة أجيب الكتاب وأجيب. لا يجب على البائع أن يقبل بذلك، ولكن يجب عليه أن يحضر الكتاب. لذلك قال وليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه. ثم قال رحمه الله ولو لم يقدر، يقدر منه فاعل يقدر، أحد لم يقدر أحد على استردادها، على استرداد العين إلا المالك. هاي العين موجودة عند عمر، كتاب زيد عند من؟ عند عمر. والبائع الفضولي ما عنده قدرة أن يرجع الكتاب، بس المالك عنده قدرة، نفس المالك عنده قدرة. فما هو الحل؟ قال ولو لم يقدر أحد على استردادها، على استرداد العين إلا المالك، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد. يعني شلون؟ كتاب زيد عند عمر، وعمر وين؟ في دولة أخرى، في الكويت. البائع الفضولي ما عنده قدرة يدخل إلى تلك البلاد، ما يقدر، ممنوع منين؟ من دخول تلك البلدة. قال ما أقدر أجيب لك الكتاب، لو بالبصرة أجيب لك إياه، لو بالناصرية أجيب لك إياه، لو بالعبارة أجيب لك إياه، بغداد أجيب لك إياه، ولكن بالكويت ما أقدر أدخل، ممنوع. بس أنت تقدر، أنت تقدر. فهل يحق في هذه الصورة إن المالك يطالب البائع بالطالبه بالأجرة بالمؤونة؟ يصير أو ما يصير؟ ويجب على البائع أن يدفع من يابه، لأن نقول له روح أنت ما تقدر، إذا حق الرجال شلون نحصله؟ أن تدفع له مؤونة الذهاب والإياب، سواء هو يروح أو يرسل وكيل أو مأذون أو نائب أو معتمد أو ما شاكل ذلك. قال ولو لم يقدر أحد على استرداد العين إلا المالك، وطلب المالك، المالك وطلب المالك من الأول، من الأول يعني البائع، عوضا عن الاسترداد. كم رأي عندنا هنا؟ ثلاث آراء. انظر، فهل يجب عليه، يعني على البائع، فهل يجب على البائع بذل العوض؟ هذا رأي الأول. أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة؟ أو شي يقول له، يقول له أنا بما أنه لا أستطيع أن أذهب إلى الكويت ولا أستطيع أن أتي بالكتاب فأنا معذور، ما أجيب الكتاب حتى لو موجود، ما أجيب لك إياه، لو أنطيك مثل الكتاب إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا، أما ما تقدر تجبرني أعطيك أجرة تذهب إلى الكويت وترجع من الكويت وتجيب الكتاب، لا، وإنما أنا بما أنه لا أستطيع أن أحضر الكتاب، وإحضار الكتاب وظيفتي أنا، لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عندي قدرة أجيب لك الكتاب، فماذا أصنع؟ أعطيك البدل، أعطيك بدل الحيلولة، المثل في المثليات والقيمة في القيميات، لا أطلبك ولا تطلبني، ولا يجب عليك أن تجبرني أعطيك أجرة تروح للكويت تجيب الكتاب وتجي. هذا رأي الثاني. قال أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول. من الغاصب الأول؟ البائع. الرأي الثالث ماذا يقول؟ الرأي الثالث يقول مسألة تحتاج إلى من تحتاج إلى تفصيل. أكو أجرة معقولة وأكو أجرة شنو؟ إجحاف. شنو الأجرة المعقولة؟ تتصل بالنقليات، يا بهذا الكتاب جيبوا وياك وبيأخذون فد 5 دولارات، صح لو لا؟ $5 يجي بالشحن بالطائرة بالقطار بالسيارة، واصل إنسان سايق جاي يجيبه ويا، أمر معقول. أما أن تكلفني أكثر من ذلك، تكلفني أن أنت تروح بنفسك وما أدري الطيارة بيش ذهابا وإيابا، هذا إجحاف. فبعض الفقهاء قالوا إن كانت الأجرة معقولة فماذا نقول؟ يجب على البائع الدفع، وإن كانت الأجرة غير معقولة وفيها إجحاف فلا يجب على البائع الدفع، وإنما ماذا يدفع؟ بدل الحيلولة. هذه أقوال ثلاثة. جيد. ولو لم يقدر أحد على استردادها إلا المالك، وطلب المالك من الأول يعني من البائع عوضا عن الاسترداد، فأقوال ثلاثة. القول الأول يجب على البائع بذل العوض. القول الثاني ينزل، هذا عملية ماذا؟ عدم إمكانية الاسترداد، تنزل منزلة التعذر، فالبائع ليس مكلف بالاسترداد، مكلف بمن؟ فيغرم بدل الحيلولة. ثالثا أن يفرق يعني يفصل بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيجب دفعها من قبل البائع، وبين الزائد عليها يعني على الأجرة المتعارفة مما يعد إجحافا على الغاصب الأول ظلما على البائع، فلا يجب على البائع أن ينفق وإنما يدفع بدل الحيلولة. قال وجوه ثلاثة. بعد واحد من عندنا قد يختار الأول الثاني الثالث، ما بي آية ما بي رواية، وإنما هذا الوجه ماذا؟ فقهي محض، فقهي محض، وهو لم يرجح أيضا. الشيخ الأعظم رحمه الله لم يرجح وجه على وجه، هذا كله مع عدم تغير العين، العين باقي على حالها لم تتغير. وأما إذا تغيرت العين يعني الدابة أصبحت مريضة أو العبد المملوك أصبح أعمى أو الكتاب فقد جلد، جلد ما تفقده فقد بعض صفحاته، أو الطعام شنو الطعام شوية أصبح عتيقة، حنطة أصبحت عتيقة غير مرغوبة، أكو تغير في الأوصاف أو بأمور أخرى. قال فيجيء صور، فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، لأن هواي صور عندنا تفرعات كثيرة. وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره، يقول حتى بعض الفروع اللي ذكرناها نانا هم تطويل، يقول بس ذكرناها من يا باب الباب انه البحث العلمي البحث الفقهي، الا في باب الغصب، الا ان الاهتمام بها دعاني الى ذكرها في هذا المقام بادنى مناسبه. قال التفاصيل باب الغصب تجي انسب، انسب منين؟ من ابواب البيع، بس انا جبتها هنا لانها اجدها مهمه اغتناما للفرصه، قال هاي فرصه عندنا لعله لا نصل إلى تدريس كتاب الغصب، فلذلك وين ذكرت هذه الأحكام المهمة في كتاب البيع. وفقنا الله لما يرضيه، لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال. غد إن شاء الله عز وجل مسألة جديدة، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بسم الله وصلي على محمد وآله.